أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على حرمة الفعل المتجرى به، حرمته حرمة شرعية، الاستدلال على ذلك بأدلة الحرمة، بأدلة المحرمات الواقعية. بنفس دليل الحرام نحن نستدل به على حرمة الفعل المتجرى به. قلنا هذا الدليل له تقريبان، ذكرنا التقريب الأول منهما، و ذكرنا التقريب الأول منهما الجواب عن هذا التقريب. الجواب عن هذا التقريب هو طبعا التقريب كان مبتني على فكرة أن التكليف بترك شرب الخمر الواقعي هذا يستبطن افتراض المصادفة للواقع، وحيث أن افتراض المصادفة للواقع مو داخل تحت قدرة الإنسان، فيكون افتراض المصادفة مستبطن في الخمر الواقعي موجب لكون التكليف تكليف بغيره مقدور، فيكون محال، فيتعين أن نقول أن التكليف لا يتعلق بالخمر الواقع وإنما يتعلق بمعلوم الخمرية، أو يحرم عليك أن تشرب يحرم عليك ما تعلم أنه أن يحرم عليك أن تشرب ما تعلم أنه شرب خمر، ما تعلم أنه شرب خمر، هذا هو الحرام عليك، وهذا يشترك فيه العاصي وشنو والمتجري، لأن كل منهما يعلم بأن ما يشربه شنو شرب خمر. هذا الدليل. إذا نقطة عمدة الدليل مبنية على هذا، أن المصادفة المستبطنة في افتراض الخمر الواقعي تكون داخلة في ماذا؟ في متعلق التكليف، فكأن التكليف يدعو شنو؟ إليها، ولذا قيل بأنه يكون التكليف تكليف غير المقدور. جواب عن هذا يكون بالتمييز بين قيود الواجب في الإصطلاح وبين قيود شنو؟ قيود الوجوب. هل المصادفة هي من قيود الواجب حتى يكون التكليف داعيا إليها، ومع افتراض خروجها عن القدرة يكون التكليف تكليف غير المقدور وهو محال، أو أن المصادفة التي بينت هي من قيود الحكم والتكليف؟ واضح. هل معنى أن التكليف يتعين بالخمر الواقعي هو أنه يتعلق بالخمر المقيد بالمصادفة، على غرار أن يتعلق التكليف بالصلاة المقيدة بماذا؟ بالطهارة وبالاستقبال وأمثال هذه الأمور؟ هل هو من هذا القبيل بحيث تكون المصادفة في محل كلامنا من قيود المكلف به، كالطهارة في مثال شنو الصلاة من قيود شنو؟ من قيود الصلاة المكلف به، والاستقبال أيضا من قيود المكلف به. المصادفة هي من هذا القبيل؟ أو لا، أن المصادفة تؤخذ على نحو مفروض الوجود والشنو والتحقق، لا أنها تكون قيدا في ماذا؟ في التكليف. واضح يا جماعة؟ الإشكال التقريب الأول مبني على افتراض أن المصادفة تكون من قيود المكلف به، فالتكليف يدعو إليها كما يدعو إلى كل القيود الدخيلة في الواجب، واجب اصطلاحا ممكن أما مكلف به المأمور منهي عنه في المقام كما يدعو إليها، أو لا أنها ليست دخيلة في ماذا؟ في الواجب. وإنما هي تؤخذ مفروضة الحصول والشنو والتحقق، تكون أشبه بقيود الشنو، قيود التكليف نفسه، قيود ماذا؟ قيود الحكم نفسه. الصحيح هو أنها ليست كذلك، أن المصادفة ليست من قيود الواجب. أكو عندهم قاعدة، قاعدة معروفة قريناها هنا في هذا، قاعدة من المرزي نص عليها ومسلمة عندهم، هو أنه كل قيد يذكر في الخطاب ويكون خارج عن القدرة لابد أن يؤخذ مفروض الحصول والشنو والتحقق. يعني لابد من أن يكون، أن لا يؤخذ بعبارة أخرى من قيود ماذا؟ من قيود المكلف به. وإلا لو كان من قيود المكلف به لكان يلزم من التكليف التكليف بغير الشنو بغير المقدور. فإذا افترضنا أن الإصابة للواقع خارج عن القدرة، هي هذه القاعدة طبقها رأسا على هذا ونقول بأنه هذا ليس من قيود المكلف به، إذن التكليف لا يدعو إليها. فإذا لا يدعو إليها إذن لا يكون تكليفا بغير المقدور. فأي غير أن يتعلق التكليف بترك شرب الخمر الواقعي، واضح؟ يعني بترك شرب الخمر على تقدير شنو؟ المصادفة الواقعية. هيك يكون معناه أنه على تقدير أن يكون هذا خمر في الواقع يحرم عليك شنو؟ شربه. إذن المصادفة للواقع لم تؤخذ قيدا في الواقع المتعلق، وإنما هي أخذت مفروضة الحصول والتحقق على تقدير أن يكون هذا خمرا واقعا يحرم عليك شربه. إذا قيل بهذا هل يكون هذا التكليف غير المقدور؟ لا يكون تكليف غير المقدور، لا يكون تكليفا غير المقدور، لأن التكليف لا يدعو إلى المصادفة، لا يدعو إلى المصادفة، وإنما المصادفة تؤخذ مفروضة الحصول والشنو على تقدير تحقق الزوال. تجب عليك صلاة الشنو، صلاة الظهر، ولا يدعو إلى تحقيق الزوال، وإنما على تقدير تحققها. واضح؟ فالمصادفة بقطع النظر الساعة المسألة أنها خارج عن الاختيار، هي أصلا من هذا الدليل يفهم هذا المعنى، لا تشرب الخمر الواقعي، يعني على تقدير أن يكون الشيء خمرا فشنو؟ لا تشرب. كما هو الحال في أي موضوع في القضية، في أي موضوع في الخطاب هو يؤخذ مفروض الحصول والشنو؟ أكرم العالم، أكرم العالم، هل هناك تكليف بأن توجد عالم وتكرمه؟ لا، على تقدير أن يوجد عالم يجب عليك شنو؟ إكرامه. الخمر في هذا المثال هو مثابة العالم في أكرم العالم، على تقدير أن يكون هذا خمر واقعا يحرم عليك شنو؟ على تقدير أن يكون هذا عالم يجب عليك شنو؟ إكرامه. وهكذا مضافا إلى مسألة الخروج عن القدرة، والقاعدة المرجعية اللي تقول أنه كل قيد خارج عن القدرة هو لا يؤخذ قيدا في ماذا؟ في متعلق التكليف. فإذا أين التكليف بغير المقدور؟ حتى نقول أن هذا محذور عقلي، وهذا المحذور العقلي يلزمنا بأن نرفع اليد عن ظهور الخطاب اللي هو سلم به من البداية، أن ظاهر الخطاب هو تعلق التكليف بماذا؟ بالخمر الشنو؟ الواقعي. لكن نقول نرفع اليد عن هذا الظهور بقرينة شنو؟ عقلية. ومقصود بالقرينة العقلية هو ماذا؟ استحالة التكليف، التكليف غير المقدور، إنه لا ليس تكليف غير المقدور. فنبقى إحنا ظاهر الخطاب، وظاهر الخطاب هو تعلق التكليف بماذا؟ بالخمر الشنو؟ الواقعي. وإذا تعلق التكليف بالخمر الواقعي لا يشمل إلا المصيب، لا يشمل إلا العصيان، حالة العصيان، وأما حالة التجري ما يشمل الخطاب بعد. ليش؟ لأن ما شربه شنو هو؟ ماء، وليس خمرا شنو؟ واقعيا. فكيف يدل ذاك الدليل اللي يقول أن الخمر الواقعي حرام؟ كيف يدل على حرمتي؟ هذا شرب ماء وليس شرب شنو؟ خمر. فإذا لا يمكن التمسك بالدليل لإثبات حرمة الشرب الماء الذي يعتقد هذا بأنه شنو؟ خمر. هذا التقريب الأول والجواب. التقريب الثاني وهو للمحقق النعيمي، يعني ملتزم به لا ناقشه، لكن هو الذي قرر هذا، كيفية التمسك بأدلة الأحكام الواقعية لإثبات حرمة الفعل المتجرى به. طبعا هناك اختلاف في النقل عن كيفية بيان التقريب. نحن نعتمد في النقل على ما ينقله المرحوم المحافظ الشيخ الحلي رحمه الله عليه، لانه يبين المطلب بشكل دقيق خالي من كل التعقيدات. هو يقول المرحوم الشيخ الحلي، يقول ان المرزا ذكر مقدمتين لا ثلاثه، ولعله المرحوم الكاظمي ايضا في تقريراته ايضا يقول مقدمة لا ثلاثة، سيأتي الإشكال في المقدمة الثالثة. ذكر مقدمتين لهذا التقرير واستخلص منهما ماذا؟ النتيجة. استخلص منهما النتيجة وهي شمول أدلة الأحكام الواقعية للفعل المتجرى به فتدل على حرمته. تقريب الاستدلال، المقدمة الأولى حاصلها هو هذا، أن المؤثر في حصول الإرادة التكوينية للمكلف، إرادة التكوينية للمكلف للإتيان بفعل من الأفعال الخارجية، المؤثر في حصول الإرادة التكوينية للمكلف هو العلم بالموضوع الخارجي، وبهذا الذي يريد ماذا؟ يريد أن يتحرك نحوه، علما بأن هذا ما هذا هو الذي يحركه نحوه، يعني حينئذ تحصل عنده الإرادة علما لفعل هذا، وهو شنو؟ وهو شرب الماء. لكن المؤثر في الإرادة هو عبارة عن ماذا؟ عن العلم، يعني الوجود العلمي للشيء هو الذي يحرك الإنسان تكويناً، الوجود العلمي للشيء يعني وجود صورة الشيء في الذهن هو اللي يحرك الإنسان، وأما الوجود الواقعي للشيء من دون العلم به لا يحرك الإنسان. قد الإنسان عطشان محتاج إلى ماء، والماء موجود بقربه، لكنه لا يخلو عنده إرادة نحو شنو؟ وتحرك نحو هذا الماء. لماذا؟ لأنه لا يعلم بوجوده، مع وجوده واقع. إذن المؤثر التام في الإرادة والاختيار والتحرك التكويني هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن العلم بالواقع، العلم بالواقع. الواقع وحده من دون علم لا يحرك الإنسان، واضح، ولا يخلق في نفسه إرادة. لماذا؟ للإتيان به. لا يخلق في نفسه إرادة واختيار للإتيان به. السؤال لو أنه أن الانبعاث والانزجار يستحيل أن يحصل عن نتيجة الوجود الخارجي من دون افتراض ماذا؟ من دون افتراض العلم. وذكروا أن العطشان يستحيل أن يتحرك إلى آخره من هذه الأمثلة. أصل الفكرة هي هاي، أن الإرادة التكوينية للإنسان أو حسب اصطلاحات المحقق النعيم الاختيار يعبر عنه. الاختيار عند المحقق النعيمي غير الإرادة، عند فد مسلك خاص هو بالاختيار، يعتبر قد حد وسط بين الإرادة وبين الفعل، نسميه بماذا؟ الاختيار، يحل به بعض المشاكل المعقدة. لكن الآخر يعبر عنها بالإرادة، خلينا نعبر عنها بالإرادة. الإرادة التكوينية للمكلف نحو الإتيان بفعل من الأفعال المتعلق بموضوع خارجي، حتى يكون المثال واضح، شرب الماء، شرب الخمر، واضح؟ شرب الماء، شرب الخمر، هذا الإرادة، شرب الماء، إرادة هذا الفعل المتعلق بموضوع خارجي، الباعث لها والمحرك لها والموجب لها وتمام موضوعها هو عبارة عن ماذا؟ عن العلم. العلم بماذا؟ بهذا الموضوع الخارجي. إذا علم يتحرك، إذا علم ينبعث، إذا علم ينزجر، وهكذا. هذه المقدمة الأولى. هناك برهان لا بأس به، بسيط كلش، حاصله أنه لا بد أن ننتبه بهذا، أن المحرك هو العلم للواقع، للواقع، الوجود العلمي للشيء، للوجود الخارجي للشيء هو المحرك. برهان على هذا هو أن المحرك نراه موجودا بنفس الدرجة في باب التجري، مع أنه في باب التجري لا يوجد شنو؟ لا يوجد واقع. واضح؟ في باب التجري لا يوجد واقع، لكن المحركية موجودة، الإرادة موجودة، الانبعاث موجود، وهذا دليل على أن السبب في هذا كله هو ماذا؟ هو الاعتقاد والعلم. هو يرى أن هذا ما يتحرك نحوه، يرى أن هذا خمر يتحرك نحوه، فالمحرك هو ماذا؟ هو العلم الموجود في حالتي التجري والعصيان. وأما الوجود الواقع للشيء هذا لا يكون محرك أطلاقا. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نجي إلى الإرادة التشريعية، مو الإرادة التكوينية للمكلف، الإرادة التشريعية للمولى، إرادة تشريعية للمولى. هاي الإرادة التشريعية سواء كانت إيجابا أو كانت ماذا؟ أو تحريما، إرادة تشريعية. هذه الإرادة التشريعية يقول المحقق النعيم، يعني يقول في مقام تقريب الاستدلال، أنها إنما تتعلق بإرادة المكلف التكويني واختياره، تتعلق بإرادة المكلف التكويني واختياره، بمعنى أن المشرع في قوله لا تشرب الخمر، في قوله لا تشرب الخمر، يريد من المكلف تشريعا، يعني إرادة شنو؟ تشريعية. ماذا يريد منه؟ يريد منه أن يعمل اختيارا بترك شرب شنو؟ بترك شرب الخمر. صلي، عندما يقول صلي شنو معنى صلي؟ يقول معنى أن الشارع يريد تشريعا من المكلف أن يريد، خلنا نعبر هذا التعبير، أن يريد بإرادة تكوينية شنو؟ الصلاة. أن يريد بإرادة تكوينية الصلاة، أو أن يختار اختيارا تكوينيا شنو؟ الصلاة. يطلب منه ذلك، يطلب منه أن يختار فعل الصلاة، يطلب منه أن يختار ترك شرب شنو؟ شرب الخمر. فالإرادة التشريعية للمشرع تتعلق بالإرادة التكوينية والاختيار علما للمكلف، وهذا هو شأن كل الأحكام. ماذا؟ الأحكام الشرعية. يمكن توضيح هذا بما يقولون من أن التكاليف الشرعية تتعلق بالأفعال، صحيح، لكن على أن تصدر من المكلف شنو؟ باختياره. الشارع لا يريد أن تصدر الأفعال من المكلف اضطرارا، لا يريد هذا، وإنما يريد أن تصدر الأفعال من المكلف، لكن بتمام ماذا؟ بتمام اختياره وإرادته. هذا يوضح لنا هذه الفكرة، تقريبا يوضح لنا هذه الفكرة، يعني الشارع بتكاليفه يريد من المكلف إرادة تشريعية، يريد منه أن يصدر منه الفعل بإرادته واختياره شنو التكويني، بإرادته واختياره التكويني. هذا كأنه هو هذا اللي صححنا أن نقول بأن الإرادة التشريعية في باب الأحكام الشرعية تتعلق بالإرادة، بإرادة المكلف التكوينية واختياره، اختياره التكويني تتعلق بإرادة المكلف واختياره. بالضبط يعني نريد نذكر عبارة واضحة، أن الشارع يريد منا أن يريد شنو؟ صلاة. يريد منا إرادة تشريعية أن يختار ترك شرب شنو؟ شرب الخمر. وهكذا في ذات الأمر. إذن متعلق الإرادة التشريعية هو اختيار المكلف، وإرادته ماذا؟ التكوينية. هذه المقدمة الثانية. إذا تمت هاتان المقدمتان نصل إلى النتيجة، نصل إلى النتيجة أن الإرادة التشريعية في باب الأوامر والنواهي تتعلق بما يعلم المكلف أنه شرب ليش؟ لأن الإرادة التشريعية تتعلق بماذا؟ بالإرادة التكوينية للمكلف بحسب المقدمة الثانية، والإرادة التكوينية للمكلف بحسب المقدمة الأولى تتعلق بماذا؟ بالعلم. فالمحرك للإرادة هو ماذا؟ هو العلم. ما الإرادة؟ ماذا يريد المكلف؟ ماذا يريد؟ ماذا يختار؟ ماذا يريد؟ يريد ما يعلم أنه شنو شرب ماء. عشان ماذا يريد؟ ما يعلم أنه شرب ماء، ما يعلم أنه شرب خمر. فإذا كانت الإرادة التكوينية للمكلف واضح تمام، موضوعها هو العلم بالواقع، مو نفس الواقع، مو نفس الواقع، تمام موضوع الإرادة التكوينية للمكلف هو العلم بالواقع، العلم هو تمام الموضوع. إن إذا الإرادة التشريعية تتعلق بالإرادة التكوينية للمكلف قهراً، هي أيضاً سوف تتعلق بماذا؟ بالعلم بالواقع، على أن يكون الواقع ليس له دخل في ماذا؟ لا في الإرادة التكوينية للمكلف، وبالتالي لا في الإرادة التشريعية لمن؟ الشارع الحكيم. وهذا ينتج أن الإرادة التشريعية والتكاليف التشريعية كلها تتعلق بالعلم بالواقع، على أن لا يكون الواقع دخيل في ذلك بالعلم. يعني عبرنا عنه شنو؟ ما يعلم أنه شنو؟ شرب خمرين. كأنه قال يحرم عليك شرب ما تعلم أنه شرب خمرين، ما تعلم أنه شرب خمرين. وصلنا للنتيجة، لأنه هذا كما هو واضح يشمل العاصي ويشمل المتجري، يشمل حالة العصيان ويشمل حالة التجري، لأن التجري المتجري يكون مشمول بهذا الخطاب. أيضا يقال له أنت يحرم عليك ماذا؟ أن تشرب ما تعلم أنه شرب خمر، والمتجري يشرب ما يعلم أنه شنو؟ شرب خمر. فتشمله الأدلة، لأن الأدلة هي أساسا متعلقة بماذا؟ بالعلم، والواقع ليس دخيل في ذلك. فينتهي إلى هذه النتيجة، وتوقف الوصول إلى النتيجة على هاتين المقدمتين، يعني على مجموع هاتين المقدمتين واضح، لأنه إذا أنكرنا المقدمة الأولى وقلنا بأنه إرادة التكوينية للمكلف، لا ما تتعلق بالعلم، تتعلق بيش؟ بالواقع، بالواقع. حينئذ يخرج من ثم الدليل. حتى إذا آمنا بالمقدمة الثانية وقلنا أن الإرادة التشريعية تتعلق بالإرادة التكوينية للمكلف، ثم ماذا؟ هي بعد أن فرضنا أن الإرادة التكوينية للمكلف تتعلق بالواقع، والإرادة التشريعية هي مجرد أنها تتعلق بالإرادة التكوينية للمكلف ما يثبت لي أن الإرادة التشريعية تتعلق بالعلم. ليش؟ لأن الإرادة التكوينية افترضناها متعلقة بإيش؟ بالواقع. فلا يشمل الاستدلال، بعد الإرادة التشريعية تتعلق بالواقع، فلا يشمل شنو؟ حالة تجري. واضح؟ كما أنه لو لم تتم المقدمة الثانية بأن قلنا أن الإرادة التشريعية للمولى سبحانه وتعالى ما تتعلق بالإرادة التكوينية للمكلف، ما تتعلق بالواقع. هو يريد منه شرب الخمر الواقع، ينهى عن شرب الخمر الواقع، يريد منه شرب الماء الواقع. حينئذ المقدمة الأولى ما تنفعنا. افرض أن الإرادة التكوينية للمكلف تتعلق بما يعلم أنه شرب شنو؟ خمر. لكن الشارع حرم ماذا؟ حرم ماذا؟ حرم شرب الخمر شنو؟ الواقع. فإذا لا بد من ضم إحدى المقدمتين إلى الأخرى حتى نصل إلى هذه النتيجة. في أجود التقريرات ذكر مقدمة ثالثة، هي أولى ذكرها بس يبدو أنها ليس لها ربط في محل، يعني ليس لها ربط بها المعنى، المعنى أنه لا يتوقف عليها الوصول إلى النتيجة، ما يتوقف عليه الوصول. حاصل هذه المقدمة هي هذه، أن القيود ذكر المحقق النعيمي هذا المطلب، أن الخطابات التي لها موضوع خارجي لا محالة يكون الحكم فيها بعد فرض وجود الموضوع خارجا كما هو شأن القضايا الحقيقية. هذا نص عبارته، لاحظ أن الخطابات التي لها موضوع خارجي مثل الخمر في مثل الكلام والماء في مثال اشرب الماء وهكذا لا محالة يكون الحكم فيها بعد فرض وجود الموضوع شنو خارجا، يعني يؤخذ هذا الموضوع الخارجي مفروض الوجود وشنو والتحقق كما هو شأن القضايا الخارجية، يؤخذ الموضوع فيها شنو مفروض الوجود والتحقق قضايا الحقيقية، اشتباهها قضايا الحقيقية، يقول كما هو شأن القضايا الحقيقية، ويكون متعلق الحكم هو القطعة الاختيارية التي لم تؤخذ مفروضة الشنو الوجود. الحكم يتعلق بماذا؟ بالقيود الاختيارية فقط التي لا تؤخذ مفروضة الوجود والشنو والتعلق. من هذا يفهم منا شنو؟ أن القيود غير الاختيارية تؤخذ شنو مفروضة الوجود والتعلق حتى لا يتعلق به. ثم ذكر هذا، يقول مثلا هو المثال ذكر خمرية المائع الخارجي، يعني كون المائع الخارجي خمرا واقعا اللي هو المصادفة، يعبر عنها بالتقريب الأول المصادفة. خمرية المائع الخارجي في قضية لا تشرب الخمر وصدق الخمر عليه لا بد أن يكون مفروض الوجود في الخطاب، اللي هو نفس الجواب اللي استمعنا التقريب الأول. المصادفة هو موجودة مستبطنة في الخطأ، لكن لابد أن تأخذ شنو مفروضة الوجود، يعني لا يتعلق بها التكليف، وبالتالي لا يكون التكليف تكليفا بغيره. هذا رد الجواب الأول التقريب الأول، يقول لابد أن يكون مفروض الوجود، في الخطاب حتى يكون المتعلق له بالخطاب هو الشرب الاختياري، مش ندخل بالمصادفة في متعلق الخطاب، وإلا لا يكون المتعلق اختياريا بداهة بالأمور غير الاختيارية كخمرية المائع غير قابل لتعلق الخطاب بها. هذا هاي المقدمة الأولى. هاي المقدمة شنو علاقتها بالدليل اللي ذكرناه سابقا بهذا التقريب الثاني؟ يعني بعبارة أخرى أن الوصول إلى النتيجة بالتقريب الثاني يتوقف على هاي المقدمة ولا يتوقف على المقدمة؟ يبدو أنه لا يتوقف على المقدمة، لأنه التقريب الثاني لا يعتمد على مسألة ماذا؟ مسألة التكليف غير المقدور إطلاقا. ما ملاحظ مسألة التكليف بغير شنو؟ بغير المقدور إطلاقا. يقول إرادة تشريعية، إرادة تكوينية للمكلف، تمام موضوعها هو شنو؟ هو العلم بالواقع، هو العلم بالواقع. إرادة تشريعية للمولى تتعلق بالإرادة التكوينية شنو؟ للمكلف. هذا ينتج كما قلنا أن الإرادة التشريعية تتعلق بالعلم على أن يكون الواقع مدخل فيها فتشمل التجربة. هذا التقريب، هذا ما له علاقة بمسألة ماذا؟ بمسألة المصادفة، وأن المصادفة غير مقدورة، غير داخلة تحت القدرة، فلا بد أن تؤخذ مفروضة الوجود والشنو والتحقق وأمثالها. يعني ما له علاقة، ما يتوقف على هذا إطلاقا. بعضهم ذكر بأنه مو فقط ما يتوقف على هذه المقدمة، لا، هذه المقدمة مضرة بالاستدلال. يبدو أنه غير مضرة، يعني هذا اللي نقدر نقوله هو هذا، أنه لا يتوقع على الاستدلال، واضح؟ مضرة عندما نلتزم بالتقريب الأول، عندما نلتزم بالتقريب الأول هذه المقدمة مضرة. ليش؟ لأن التقريب الأول مبتني على افتراض ماذا؟ أن التكليف تكليف بغير شنو؟ يعني المصادفة يأخذها شنو؟ متعلق للتكليف. التقريب الأول وهي المقدمة مضررة، يعني هاي المقدمة تقول أن المصادفة غير اختيارية، وكل ما هو غير اختياري لا بد أن يأخذ مفروض الحصول والتحقق، يعني لا يأخذ في متعلق التكليف، واضح؟ فتكون مضررة بالتقريب الأول، ليست مضرة بالتقريب الثاني. يعني التعبير بكونها مضرة مو صحيح، لماذا؟ لأن التقريب الثاني أصلا ما ناظر إلى مسألة التكليف بغير المقدور، فهي مقدمة يعني نقدر نقول أنه لا يتوقف عليها ماذا؟ كما أكد عليه المرحوم الشيخ الحلي، أكد أنه يعني يقول هاتان المقدمتان هما تنتجان ماذا؟ تنتجان هذا التقريب الثاني. هذا ما يمكن أن يقال في مقام توضيح التقريب الثاني. وهذا التقريب الثاني هناك لهم أجوبة عليه، أجوبة عديدة، ما ندخل في التفاصيل كلها، لكن نشير إلى جواب المحقق النايني نفسه لأجاب عن هذا التقريب، ولعله نشير إلى أجوبة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم.